العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية المباركة تشير إلى أن العقوبة الإلهية دائما وأبدا تتناسب مع طبيعة الذنب الذي يرتكبه الإنسان. هناك تناسب وتسانخ بين الذنب وبين العقوبة المستحقة على ذلك الذنب. هؤلاء المنافقون قالوا: إنما نحن مستهزئون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ بعد ذلك إلى أن يقولون: إنما نحن مستهزئون. ماذا كان الجواب الإلهي؟ الله يستهزئ بهم. فالعقوبة الإلهية تتناسب مع ما ارتكبوهم لأنهم مستهزئون، إجا العقاب الإلهي: الله يستهزئ بهم. قلنا في الدرس الماضي شنو معنى الله يستهزئ بهم؟ يعني يتركهم ويجازيهم على مكرهم واستهزائهم. هذا الله لا يصدر منه استهزاء مثل الاستهزاء اللي يصدر من عندنا البشر. قرينا رواية الإمام الرضا: إن الله تعالى ليس أهل المكر والخديعة والاستهزاء، إلا أنه يجازيهم بمكرهم واستهزائهم. فجزاء على استهزائهم، هذا هو المقصود. هنا قد يقال أنه هل يجوز الاستهزاء بالمقابل؟ صحيح، هي هاي التعبيرات اللي اجت بالقرآن الكريم يسموها مشاكلة، يعني هو مو المعنى الحقيقي إلها. نقول الله يستهزئ بهم، هذا ليس المعنى الحقيقي للاستهزاء، لا، المقصود يجازيهم باستهزائهم. لكنه سؤال، احنا بني البشر من نريد نتعامل مع الآخر، هل يجوز لنا أن نجازي الاستهزاء بالاستهزاء، أن نقابل الاستهزاء بالاستهزاء؟ البعض من المفسرين ومنهم الشيخ قراءتي يقول: نعم، نستفيد ذلك إذا كان هذا الاستهزاء كفيلا بردع المقابل وإيقافه عند حده ومنعه من التمادي في فعله، فلا بأس بالقيام بذلك الفعل بالضبط كما هو معهود لدينا في مسألة التكبر مع المتكبر. كلنا يعلم أن التكبر بطبيعته فعل مرجوح ومكروه، فعل ليس بصحيح، ولكن المتكبر يجوز التكبر عليه. كلنا يعلم أن الاعتداء ليس بصحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتداء على من يعتدي علينا. زين بمقدار اعتدائه لا أكثر. فيقولون هذه صياغة موجودة زين، الذي يستهزئ بالمؤمنين يجوز للمؤمنين أن يستهزئوا به ردا لاستهزائه لا لسبب آخر. فهذا يصدر مو كفعل، مو كفعل يصدر من المؤمن، يصدر كرد فعل. ودائما يكون بمقدار الفعل، رد الفعل لا يزيد عن الفعل، يكون بمقداره مو أكثر. والغاية منه هو ردع المقابل عما يقوم به. هذه الآية المباركة يستفاد منها معنى مهم جدا أيضا. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العطاء الإلهي لا ينتهي للمؤمن وللكافر وللمنافق. الله سبحانه وتعالى يمد كل البشر، كل الخليقة بالنعم الإلهية بغض النظر عن أفعالهم. ولكن أحيانا الإنسان إذا صدر منه تصرف سيء فالقانون الإلهي والسنة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر ينبهه على عمله السيء هذا بأي طريقة من الطرق، يأتيه تنبيه أنه قد أخطأ، إما ببلاء، بمصيبة، بأن يبعث له شخص ينصحه، يعظه، يضعه في موقف محرج، ينكشف خطأه أمام الناس. ولكن عندما يتمادى الإنسان في خطئه ولا يستجيب لتلك التنبيهات، هنا للأسف الشديد تأتي مرحلة في غاية الخطورة من مراحل التعامل الإلهي مع الإنسان، وهي أنه يمده في طغيانه. بعد ماكو تنبيه، بالعكس بعد يخليه أنه براحته يتركه، روح شتري للسوي سوي. ليش؟ لأنه بعد لا فائدة من التنبيه، لا فائدة من الامتحان، هذا وصل إلى مرحلة تجاوز مرحلة الرجوع، بعد ما يقدر يرجع. ولأنه ما يقدر يرجع إلى الطريق الصحيح، فبعد على شنو تنبيهه؟ يصير له، فيتركه الله سبحانه وتعالى. هذا مو معنى أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أصبحت تصرفاتنا صحيحة. قد يتخيل الإنسان أنه عندما يقتل كثيرا وتصير عنده قوة والله سبحانه وتعالى يفسح له المجال أنه يقتل بعد أكثر، حسبالا أنه هو يعني يسير في الطريق الصحيح. عندما هذا المنافق تنجح خططه مثلا في الدنيا ويحس أنه هو فعلا استطاع أن يخفي نفاقه، وبالعكس بدأ يجوز يحصل مناصب أو مكانة يجوز المؤمنين يعني قاموا يقربوا إلهم أكثر، ينطوا يجوز فد مكانة بيناتهم، يجوز يصير استاذ في الحوزة، يجوز يصير مرجع، كل شيء يصير. ألا تعتقد أنه مولانا أنه أنت من وصلت لهاي المكانة يعني أنت عملك صحيح، وأنه الله سبحانه وتعالى قاعد ينطيك توفيقات؟ لا، هذا استدراج، هذا مد في الطغيان، لأنه بعد أنت ما يفيدك التنبيه، بعد ما يفيدك العقوبة الإلهية في الدنيا. هذا وصل إلى مرحلة بعد، هو خلي نشوفك أنت وين توصل حتى العقوبة من تجي تتناسب مع عملك أيها البعيد أيها المنافق. في مرة من المرات كنت جالسا مع بعض الأساتذة، دام عزه الشريف، فكنا نسولف على مسألة الحج. كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يوفقهم لأداء الحج، بعضهم يعني بنظرنا احنا انه هذول شلون الله قاعد يوفقهم، واحنا عندنا بالروايات انه الحاج ضيف عند الله، وهم ضيافة مخصوصة مو ضيافة طبيعية، الناس كلها في شهر رمضان هي ضيوف الله، الله ينتقي منهم ناس معينين ليكونوا ضيوفة في الحاج. زين هذول مجموعة من الناس يعني واضح انه عملهم سيء، زين يعني هو سارق نعرفه، يتعامل تعاملات تجارية مو صحيحة، من هذول بعض السياسيين الفاسدين، وهذا شو كل سنة رايح للحج، شنو هالتوفيق الإلهي؟ قال له مو قالك هذا توفيق، من يقول هذا توفيق؟ بالعكس هذا إيغال في مده في طغيانه. هي نوعين، الله سبحانه وتعالى من يخلي الإنسان يوفقه للحاج، هذا مرة لأنه يستحق هذا التوفيق، ومرة لا، مرة استدراج حتى يعتقد أنه هذا، بعد يقوم يتوهم أنه هو ماشي بالطريق الصحيح ليزداد سوءا على سوءه. فمو دائما مولانا من تلقي الواحد انه بدأ يمشي بالمراتب وبدأ يصعد معناها انه هذا مؤمن وهذا تقي وهذا بعد لا خوف منه وهذا بعد انه انت تسلم لتسليم مطلق. ابد ابد ابد، هذا الدرس اللي يريد نستفيده. احنا قلنا المنافق ما يكشف، مو من السهولة كشف المنافق، ووصول الإنسان إلى درجات عالية في أي مجال من المجالات هذا مو معناه أنه بعد زين أصبح بعيدا عن شبهة النفاق. ليش؟ لأن المنافق يمده الله في طغيانه ويمدهم في طغيانهم يعمهون. جيد جدا. ثم قال عز من قائل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شو اشتروا؟ الضلالة. ليش اشتروها؟ بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. السؤال الأول أنه في عملية البيع والشراء يجب أن يكون المباع والمبيع، يعني الثمن والمبيع، ملكا لأصحابهما. أنا من أريد أشتري كتاب ب5000 دينار حتى الصح عملية الشراء، المفروض الكتاب ملك للبائع والمفروض 5000 ملك إلي. هنا نتساءل، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أولئك على المنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. سؤال، هل يملك المنافق شيئا من الهدى ليشتري به الضلالة؟ الجواب كلا. المنافق لا يمتلك مقدارا من الهداية لكي يشتري بها شيئا آخر، وإنما المقصود أنه أضاع على نفسه الهداية، ضيع على نفسه الهداية، واختار بدلا منها الضلالة. بالضبط كأنه أنت خيرت بين خيارين، وضعت أمام خيارين، هو كان باستطاعته أن يختار أيهما يشاء، هو ما اختار الهداية، شو اختار؟ اختار الضلال. هذا يصدق عليه أنه اشترى الضلالة بالهدى. وهذه المعاني مذكورة في القرآن الكريم. مرة قال اشتروا الكفرة، بيش اشتروا؟ بالإيمان، هم ما عندهم إيمان. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، واضح خوبن هي الآخرة ما كانت مالتهم. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة. هاي شنو معانيهن؟ هاي معانيهن انه اهدني فينات ان كان المتاحات لك ايها الانسان. الله سبحانه وتعالى اثنينهن واضعهن تحت اختيارك، انت تقدر تحصل الهدى، تقدر تحصل الضلالة، تقدر تحصل المغفرة وتقدر تحصل العذاب، تقدر تحصل الاخرة او الدنيا. بس هذا الانسان احيانا اختياراته تكون صحيحة فيختار الاختيار الصحيح، وأحيانا اختياراته تكون غير صحيحة. هذه الآية المباركة تريد أن تعطينا هذا المعنى، تريد أن تقول أن هؤلاء اختاروا الاختيار الخاطئ، كان أمامهم طريق الهداية وأمامهم طريق الضلال. لأن هذول قلنا هم ليش هذا الوصف مثلا لم يطلق على الكافر؟ ليش أطلق على المنافق؟ لأنه المنافق يعرفهم كلهن، المنافق يعرفهم كلهن، مو على مستوى الإيمان، لا على مستوى المعرفة. المنافق يعرف أكو الله، ويعرف أنه الله واحد، ويعرف أنه الله عادل، ويعرف أنه الله كريم، ويعرف أكو جنة، ويعرف أكو نار. هذه المعرفة المفروض كفيلة بالهداية. أول خطوة من خطوات الهداية هي المعرفة، لكن من هذا المنافق رغم معرفته بكل هذه الحقائق لم يؤمن بها، زين، ولم يستجب لها، واختار الطريق الآخر وآمن بالطريق الآخر، فيمكن وصفه فعلا بأنه اشترى الضلالة بالهدى. سيد الخميني قدس الله سره الشريف عند فد مثال لطيف في التفريق بين العلم والإيمان يذكره في كتابه 40 حديثا، يريد يوصل الفكرة مال الفرق بين العلم والإيمان. يقول إحنا كلنا نعلم أنه الميت لا يرفع يدا ولا رجلا ولا يمكن أن يضر ولا ينفع. الميت كل شيء ما يقدر يسوي لك، عندك علم بهذا الشيء. يقول ولكن كم شخصا منا يقبل أن ينام مع هذا الميت في غرفة مظلمة لوحدهما؟ زين، حتى لو قريب عليك جدا تقبل تنام وياه بغرفة؟ يقول كثير من الناس، أغلب الناس يخافون من هذا التصرف. ليش أنت تخاف؟ أنت تعلم أنه لا يضر بس ما عندك إيمان، ما واصل لدرجة الإيمان بأنه لا يضر، تخاف من عنده. واحد من أخوتنا طلبة الحوزة كان قبل يشتغل مغسل، يقول آني يعني جربته بالكاظمية مو هنا بالنجف، يقول فعلا جابونا رجال شايب، يقول قاعدين نغسله، يقول أسمع صوت من أثناء التغسيل، تعرف هذا فاتح حلقة من يذبون ما يصير ماي بحلقة، يقول أسمع صوت مو طبيعي أثناء التغسيل. يقول فقلت له هذا الكبير اللي وياه اللي غسل، لأن هذا كان بعده صغير عمره 15 سنة ذاك الوقت، يقول قلت له هذا صوت مو طبيعي. يقول قال لي ها قمت تخاف؟ يقول قلت له لا والله مو خوف، بس احنا نغسل موتى ماكو هيك صوت يطلع. زين، يقول قال لي هذا من الخوف انت قمت هيك تسمع. يقول والله خلصنا تغسيل لان اخونا يقوم، يقول هو قام هذول ولده شردوا، يقول ولده واقفين، يقول هو قاعد الحيلة هذول انهزموا. زين، هذا الميت انت ليش تخاف من عنده؟ ما عندك ايمان بمسألة انه الميت لا يضر ولا ينفع، تعلم بس ماكو ايمان. زين، من هنا نعلم، من هنا نعلم ان المنافق هو شخص لا يعرف مصلحته. لذلك عندما هو يكون أمام خيارين يأتي إلى الخيار الأسوأ ويترك الأفضل. لو كان المنافق يمتلك القدرة على معرفة المصلحة لما اختار الأسوأ. إذن المنافق أشخاص لا يعرفون مصلحتهم، ولذلك هم دائما وأبدا يختارون الطريق الذي يؤدي إلى الخسارة ولا يختارون الطريق الذي يؤدي إلى الربح. ومن هنا جاء التوصيف بالشراء، لأنه التجارة فيها ربح وخسارة. فالله سبحانه وتعالى عندما وصفهم بأنهم اشتروا يريد يقول لنا أنه هذه عملية خاسرة، هذه تجارة خاسرة من المنافق. المنافق دائما يختار الاختيار الذي يؤدي به لوين؟ إلى الخسران. فالدنيا سوق وتجارة، والإنسان باختياراته إما أنه يختار الربح وما يؤدي إلى الربح، أو يختار الخسارة وما يؤدي إلى الخسارة. المؤمن اختار الربح، طريق الربح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم الفئة الأولى شو وصفهم؟ أولئك على هدى من ربهم. بينما من نجي للمنافق وما كانوا مهتدين، النتيجة المآل، شوف الفرق بيناتهم زين. آخر شيء من حكينا على المتقي، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربي. بينما من إجع المنافقين ووصفنا كل صفات المنافقين بالأخير آخر شيء شنو مآل المنافق؟ وما كانوا مهتدين. الاختيار اللي اختار المنافق لنفسه يؤدي إلى هذه النتيجة، إلى هذا الخسران. ونرجع ونأكد، إنه الله سبحانه وتعالى من جابنا هذا الوصف اشتروا، يريد يأكد إنه هذا باختيارهم، هم ليسوا مغصوبين عليه وليسوا مكروهين عليه أو مكرهين عليه. دائما عملية الشراء عملية تتم باختيار المشتري. المشتري يرغب في السلعة فيشتريها، هذول كأنه هم عندهم رغبة في الضلالة فاشتروها زين. فهذا باختيارهم مولانا، هم أقدموا على هذا المصير بسوء اختيارهم. ثم يأتي قوله تعالى في الآية 17: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم يجب أن نركز على أمور عدة. تارة نركز على المعاني ونحاول الاستفادة من تلك المعاني وأخذ الدروس من المعاني القرآنية، مثل ما هسه كنا نسوي. عرفنا المنافق شنو، عرفنا شنو صفاته، عرفنا انه المنافق شلون المفروض انه احنا نتعامل وياه، عرفنا انه المنافق دائما يستعين بعناوين رنانة يختبئ تحت عناوين مقدسة. يجوز المنافق يصل الى مراتب عالية في اي مجال من المجالات، مو فشي بعيد. عرفنا انه احنا من نكشف نفاقه المفروض تصرفنا وياه يكون بحزم وبقوة وبشدة. عرفنا أنه المنافق رغم أنه لا يستجيب للوعظ، لكن وظيفتنا معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن يخلنك تعرف شلون تتصرف. في نفس الوقت القرآن الكريم تارة أخرى يعطينا أساليب الوعظ، أساليب الهداية، أساليب الإقناع. فمرة تلقي القرآن الكريم يجيب لك أدلة برهانية، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل برهاني مولانا، دليل عقلي زين، فيقنعك عن طريق دليل عقلي. وتارة يقنعك عن طريق قصة، يروي لك قصة. حصلت ويقول لك شوف هذه النتائج، فأقناع
بطريق قصصي. وتارة يجيب لك الإقناع بطريق المثال والتشبيه. شلون يريد يقنعك؟ شلون يريد يقرب لك الفكرة؟ بالأمثال وبالتشبيهات. هدني بما أن القرآن كتاب هداية، المفروض الإنسان وخاصة طالب العلم يعرف أنه يجب أن ينوع ويعدد أساليبه في الهداية. أنت غير القرآن هو دستورك وقدوتك. شوف القرآن ما استعمل أسلوب واحد، مرة إخبارات، عسى اللي قريناه كل على المنافق إخبارات، كان لحد الآن اللي قريناهن إخبارات، المتقين كذا مصيرهم كذا، الكافر كذا مصيره كذا، المنافق كذا مصيره كذا، إخبارات. هاي طريقة من الطرق، بس حتى بطريقة الإخبارات انتبه، حتى بطريقة الإخبارات شوف الأسلوب اللي استعمله القرآن الكريم هنا. إيش قال لك؟ قال لك الناس ثلاث أقسام لا رابع لها، متقي، كافر، منافق. المتقي هاي صفاته وهاي نتيجته، الكافر هاي صفاته هاي نتيجته، المنافق هاي صفاته هاي نتيجته. حتى يخلي قدامك الخيارات كلها ويعطيك المآلات، يعلمك انه انت حتى من تسولف ويا الناس بطريق الاخبار المفروض هيك تفصل. المفروض انت من تريد تتكلم عن الحق مو بس تتكلم عن الحق، لا، اتكلم عن الحق وتكلم عن الباطل وقولهم شوفوا الحق لوين يوصل وشوفوا الباطل لوين يوصل. هذا هو الطريق الامثل للهداية والاقناع في مجال الاخبار. بس مولانا انت لا تستعمل بس اخبارات، الناس تمل. ولذلك يجيب لك طريق اخر، اسلوب اخر، برهان عقلي للناس اللي يقول لك من يقول، من يقول ايش قال ادنى هسه موجودين من تحكي وياه يقول لك من يقول، فيراد لك ايضا في بعض الحالات تستعمل برهان. وجوابات اكو ناس لا يحتاج انه مو تستعمل وياهم برهان، استعملوا ياهم في الأسلوب مرغب، أسلوب يقرب الفكرة، يجيب لهم أمثلة، وتخلي كلامك دائما كلام جاف، لا، يحتاج لنا مثال لتقريب الفكرة. عادة مولانا الصور العقلية البحتة مو من السهولة استيعابها وانطباعها بالذهن بصورة دقيقة. الإنسان بطبعه قريب للحس، يدور حسيات، فلذلك إيش يحتاج؟ يحتاج أنه تقرب له الفكرة بمثال حسي. بس يعني شنو منافق؟ كل الصور اللي نطيناها عن المنافق صور خيالية عقلية، جيب لي مثال حسي، حسي أشوفه هيك قبالي حتى توصلني الفكرة. ولذلك شوف أنه راح يجينا أنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. وقلنا أكو أساليب أخرى اللي هي مثل القصة وما شابه ذلك. من التشبيهات القرآنية الجميلة مثلا انه شبه الحق بالماء، رح يجينا ان شاء الله ايش تشبيه، وشبه الباطل بزبد البحر. مرة شبه الحق بالشجرة الطيبة وشبه الباطل بالشجرة الخبيثة، مرة شبه ما يقوم به الكفار بالرماد الذي تذروه الرياح، أو شبه أعمال الكفار بالسراب، مرة شبه الطواغيت ومولانا الأصنام ببيت العنكبوت، شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه بالحمار الذي يحمل أثقاله. هاي كلها تشبيهات لإيصال الفكرة. شبه الذي يغتاب بأنه يأكل لحم أخيه ميتا، هاي هيك تشبيهات ضرورية لإيصال الفكرة الصحيحة. بس انتبه، المفروض من نشبه نكون دقيقين في التشبيه، التشبيه ما يكون عشوائي. احنا دائما عندنا فد مقولة في الحوزة العلمية الشريفة، نقول المثال يقرب من وجه ويبعد من ألف وجه. هذا ليش؟ لأنه احنا ما نختار المثال الصحيح. دائما حاول أمثلتك أنه مو بهالصورة هاي تقرب من وجه وتبعد من ألف وجه، لا لا، دائما حاول أنه من تجيب أمثلة في مجال الإقناع والهداية تجيب أمثلة بقدر الإمكان أنه تقرب مو تبعد. الأمثلة القرآنية ما ينطبق عليها هاي المقولة الحوزوية ما يقرب من وجه ويبعد من ألف وجه. المثال القرآني دائما مثال دقيق، ولذلك احنا حتى من نريد نمثل المفروض قدر امكان قدر امكاننا نحاول انه نأتي بامثلة دقيقة. تكملة الكلام في هذه الآية المباركة يأتي ان شاء الله. بس احنا ما حكينا عن الآية، حكينا بس عن الاسلوب، يأتي فيها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.